رجل في الطابور، قصة قصيرة للكاتب المصري السيد الشوربجي. يقرأها عليكم نزار طه حاج أحمد. انتهى عوض الله من أداء صلاة الجمعة مع المصلين بمسجد السيدة زينب. كان يسير في الميدان وقت الصلاة، وجد الناس يتوافدون على المسجد بأعداد كبيرة، كل منهم يخلع حذاءه وينفضه ثم يدخل إلى صحن المسجد بعد أن ترك الحذاء لبواب المسجد حارس الأحذية. وقف لحظات يتأمل المنظر، استهواه الموقف، فتقدم مع الناس وخلع حذاءه وسلمه للرجل إياه ودخل إلى صحن المسجد وأخذ مكانه بين المصلين وجلس في خشوع يستمع إلى خطيب الجمعة. تذكر أنه لم يتوضأ، هز رأسه بينه وبين نفسه واستمر في مكانه حتى قامت الصلاة وصلى مع المصلين. ثم لما انقضت الصلاة خرج مع الناس إلى الميدان بعد أن أخذ حذاءه ودفع للرجل قطعة من الفضة، جعلت الرجل يلهج له بالدعاء والتحية، فقد كان المبلغ غير معتاد بالنسبة للرجل، لأن المصلين لا يدفعون له إلا قطعا من النيكل أو البرونز. سار عوض الله في ميدان سيدة زينب متمشيا، وأخذ يتجول في شوارعها دون هدف، وأفاق على منظر الطابور. وجد طابورا طويلا أمام إحدى الجمعيات التعاونية، شعر بسعادة واندفع نحو الطابور ودون أن يسأل أخذ مكانه بين الواقفين. الطابور يطول ويطول، ومع ذلك فأبواب الجمعية كانت مغلقة. لم يحاول أن يسأل، كان سعيدا منتشيا رغم أن الوقفة طالت وحرارة الزحام بدأت تدب عندما فتحت أبواب الجمعية ووقف مديرها على الباب يدعو الواقفين أن ينظموا أنفسهم حتى يبدأ في توزيع البونات. وحاول أحد الأشخاص أن يزاحمه ويأخذ مكانه، فدفعه بشدة بعيدا عنه وتشبث بمكانه، وكادت تنشب بينهما معركة لولا تدخل الناس وحضور أمين الشرطة. وعندما تلاشى الطابور أمامه وجاء دوره سأله المدير: نعم. فأجاب: نعم الله عليك. صرخ فيه المدير: عاوز كام؟ فسأل: مش عارف، انتوا بتبيعوا ايه؟ فصرخ فيه المدير: أتقف في الطابور من غير أن تعرف ماذا تريد؟ فقال بهدوء: أريد من الذي تبيعونه أي شيء. فكتب له المدير ورقة وأعطاها له. كانت تعليقات الجمهور قد بدأت تنهال عليه بالسخرية، لم يأبه بالتعليقات واندفع مع المندفعين نحو الخزانة. أخرج 5 جنيهات وقدمها لعاملة الخزانة، فأخذت 2.40 جنيه وردت إليه الباقي، وأخذ البون وأسرع مع المسرعين إلى حيث اتجهوا. وجد نفسه فجأة أمام الجزار والخراف المجمدة معلقة، أشبه بجثة الموتى في أكفانها، لكنها أكفان من الشحم واللحم، والجزار يضرب فيها بالساطور ويزن ويلف في الورقة بسرعة ديناميكية. حتى جاء دوره دفع البون إلى الجزار، وتناول الجزار فخدة وهوى عليها بالساطور فقطع نصفها، ثم لملم له من لحم البطن والشحم باقي الكمية ولفها في ورق الجريدة ودفعها إلى صدره ليحتضنها وينصرف. نظر إلى اللحم الملفوف الذي يحتضنه وابتسم لنفسه، ثم عاود السير في الطريق وهو يحتضن اللحم بعناية. ظل يسير حتى وجد نفسه في ساحة واسعة تحيطها المدافن، جلس على قطعة حجر كبيرة ليستريح. كانت لفافة اللحم لا تزال في يده. وجد كلبا يجري وراء كلبه، أخذ يتفرج على المنظر. وضع ورقة اللحم أمامه على الأرض، ثم تناول قطعة كبيرة منها ودفع بها إلى الكلب. ترك الكلب كلبته وجرى نحو اللحم، وجاءت الكلبة مسرعة وراءه، ثم توافدت الكلاب من كل ناحية، وصاحبنا سعيد بالمنظر. تأكد أن اللحم صالح للأكل، لأن الكلاب أقبلت عليه بشهية، فظل يلقي إليها بقطع اللحم قطعة قطعة حتى أفرغ الورق، وأخذ ينظر إليها وهي تنهش اللحم وتتشاجر وتتقاتل، حتى انتهت المعركة بانتهاء اللحم. في المساء ارتدى عوض الله أفخر ثيابه، ووضع العطر والوردة الحمراء في جيب الجاكيت، وخرج بعد أن قال لوالدته: لو سأل عني وزير المالية أخبريه أنني سأمر عليه باكرا في 8 صباحا. هزت أمه رأسها بهدوء وقالت: حاضر. في قاعة صلاح الدين بفندق الشيراتون، كان السفير الياباني وحرمه وعدد من رجال السفارة يستقبلون المدعوين لحفل الاستقبال الكبير الذي تقيمه السفارة بمناسبة عيدها القومي. تقدم عوض الله بكل الكبرياء والهيبة والعظمة، وصافح السفير وحرمه وباقي المستقبلين الذين استقبلوه بترحاب شديد، ثم مالوا على بعض، كل منهم يسأل الآخر: أتعرفه؟ من هذا؟ لكن عوض الله لم ينتظر حتى يسأله أحد، كان يوزع ابتسامته على الموجودين ويتقدم إلى البعض مصافحا بحرارة، وشرب عددا من كؤوس الويسكي وتناول المزة، وخاصة من الجمبري، حتى دار رأسه فترك المكان وعاد إلى بيته سيرا على الأقدام. وجد والدته جالسة تتفرج على التلفزيون مع شقيقته الصغرى. ألقى عليهما التحية ثم سأل والدته: ألم يتصل بك مكتب رئيس الوزراء؟ قالت الأم: لا. فقال: لا يهم. ثم دخل إلى غرفته حيث خلع ملابسه ونام. في مقهى ريش بشارع طلعت حرب، جلس عوض الله يشرب القهوة، اضطجع على المقعد وأخذ يدخن سيجارته بتلذذ واستمتاع. تراءت إليه أصوات مجموعة من الشبان، كانوا يجلسون في المنضدة المجاورة، كانوا يتناقشون في السينما. أخذ يتنصت إلى حديثهم، ثم سحب كرسيه واستأذنهم في أن ينضم إليهم. تبادلوا نظرات الدهشة، لكنهم رحبوا به. ابتسم لهم وسألهم عن مشاكلهم، قال لهم إنه صديق شخصي لوزير الثقافة، وأنه على استعداد لمساعدتهم. التف حوله الشبان بفرح وبدأوا يتحدثون عن الفرصة التي يحلمون بها. قدموا إليه أنفسهم، اثنان منهم من خريجي معهد السينما قسم الإخراج، واثنان من خريجي معهد الفنون المسرحية، واثنان من طلبة الجامعة، والكل يجمعهم حب المسرح والسينما وأحلام الوصول والنجومية. أخذوا يحكون له عن أنفسهم وعن مواهبهم وأفكارهم الجديدة، وعرض عليه أحدهم فكرة فيلم جديد عن أزمة الشباب المصري من خلال أزمة الإسكان والبحث عن شقة بدون خلو. وضحك زملاؤه وقال أحدهم: بدون خلو إذن سيظل صاحبنا يبحث إلى يوم القيامة. وتحدث خريجو معهد المسرح عن أزمتهم هم وشعورهم بالإحباط بعد التخرج، وكيف أن الفرص كلها متاحة للوجوه المعروفة فقط، بينما الجميع يتجاهلون الشباب والمواهب الجديدة. استمر الشبان يتحدثون ويحاولون كسب صاحبنا إلى قضيتهم، وكانوا يتحدثون بحرارة وأمل. وقبل أن ينتهي الشبان من حديثهم ابتسم لهم عوض الله، ثم وقف واستأذن في الانصراف دون أن يقول شيئا. وظلوا مشدوهين ذاهلين وهم يتابعونه وهو يبتعد عنهم بخطوات واثقة متعالية حتى اختفى. وفي ميدان التحرير شاهد جنازة أمام مسجد عمر مكرم، فاندمج وسط المشيعين، ثم أخذ مكانه في طابور المعزين وصافح أهل الميت بحرارة. وفي أحد الأيام وجد طابورا صغيرا أمام أحد المستشفيات، جذبه الطابور، أخذ مكانه بين الواقفين، كانوا خليطا من الرجال والنساء. سأله أحدهم: هل حللت فصيلة الدم؟ لم يفهم، فأعاد عليه السؤال، فابتسم له عوض الله بكبرياء وشموخ وقال: نعم. لم يفهم ماذا يريد هؤلاء الناس وماذا يشترون، لم تكن هناك جمعية ولا بضاعة. لاحظ أن كل من يأتي عليه الدور يفتح له باب حجرة يقف عليها ممرض، فيدخل ثم ينغلق الباب، وبعد لحظة يفتح الباب ليدخل شخص آخر دون أن يعرف مصير الذي دخل قبله. وظل عوض الله واقفا في الطابور حتى جاء دوره فدخل، وجد طبيبا وممرضات وأجهزة ورجلا يمد ذراعه وحقنة طويلة تنغرس فيها لتسحب منها دمه. شعر برجفة لكنه لم يتراجع. سألته الممرضة عن فصيلة الدم فهز رأسه دون أن يجيب. أحالته إلى ممرضة أخرى سحبت كف يده وغرست إبرة في إصبعه حتى برزت نقطة دم أخذتها على لوح صغير من الزجاج، وطلبت إليه أن ينتظر قليلا. بعد لحظات أعطته ورقة بفصيلة الدم ودفعت به إلى الدكتور الذي تناول ذراعه وغرس فيها الإبرة الطويلة وبدأ في سحب الدم من شرايينه ببطء. وأثناء ذلك سألته الممرضة: كم لترا تريدنا أن نأخذ؟ فابتسم لها ولم يرد. قال الدكتور: يكفي لتر واحد، يبدو أنه مضطرب. سحبت الممرضة اللتر ثم أعطته ورقة ودفعت به إلى موظف يجلس قريبا منها، فأخذ منه الورقة ونظر فيها ثم قدم إليه 5 جنيهات. أخذها دون أن يسأل وخرج من باب خلفي. أدرك في هذه اللحظة أنه باع دمه 5 جنيهات، وأن هؤلاء الواقفين في الطابور لم يكونوا يشترون هذه المرة، وإنما كانوا يبيعون. شعر ببرودة تجتاح أعصابه، لم يأبه بشيء وظل يسير. وجد نفسه أمام يافطة كبيرة مكتوب عليها: وزارة التموين. اقتحم المبنى دون أن يسأل أحدا ودون أن يسأله أحد، وبكل الشموخ والكبرياء سأل أحد السعاة عن مكتب الوزير، فأشار له الساعي إلى المكتب. اتجه مباشرة إليه، فتح الباب، وجد نفسه وسط حجرة كبيرة بها عدد من كبار الموظفين وبعض الرجال المنتظرين. تقدم إلى أحد كبار الموظفين وسأله إذا كان الوزير موجودا. نعم هو موجود، إذن لو سمحت أريد مقابلته. هل هناك موعد سابق؟ لا. ما هو موضوع المقابلة؟ موضوع شخصي، قل له عوض الله. نظر له الموظف متفحصا، كانت ملامحه توحي بالثقة والكبرياء. قال له الموظف: انتظر سيادتك دقيقة واحدة. دخل الموظف إلى مكتب الوزير. كان الوزير منهمكا في المناقشة مع وكيل الوزارة حول رسالة الخراف المجمدة الجديدة. فجأة نظر الوزير لوكيل الوزارة وسأله: هل ذقت هذه الخراف؟ أعوذ بالله، إنني لم أذقها. إذن لماذا تقول أعوذ بالله؟ المهم أن الجمهور يقبل عليها بشراهة. هز الوزير رأسه وقال: فعلا هذا هو المهم، الجمهور هو الذي يهمنا. وقال الموظف الكبير للوزير: هناك من يريد مقابلة سيادتك دون موعد سابق. من؟ رجل محترم اسمه عوض الله. عوض الله؟ حاول الوزير أن يتذكر، فقال الموظف: يبدو أنه صديق شخصي لسيادتك، لأنه يقول أنه يريدك في موضوع شخصي. فقال له الوزير: دعه يدخل. ودخل عوض الله، تقدم نحو الوزير بخطوات ثابتة وابتسامة رقيقة. أخذ الوزير يتفحص وجهه وهو في غاية الدهشة. حينما وصل إليه عوض الله، مد يده نحو الوزير مصافحا. حاول الوزير أن يتذكر، لكن عوض الله لم يترك له فرصة، أخذ يصافحه بحرارة ويشد على يده، ثم قال له: الواقع أنني كنت أمر أمام باب الوزارة، فقلت لنفسي لابد أن أقابل الوزير. خيرا، ما هي مشكلتك؟ لا أبدا، ليست هناك مشاكل، كل ما في الأمر أنني أردت أن أراك وأصافحك. لكن من أنت؟ أنا عوض الله. عوض الله، لكني لا أذكر أننا كنا أصدقاء. ومن قال إننا أصدقاء؟ طلبت مقابلتي لموضوع شخصي. فعلا لم يكن لي هدف آخر من المقابلة غير شخصك، كنت أريد رؤيتك ومصافحتك. ظل الوزير مشدوها لحظة، وقام عوض الله واستأذن في الانصراف حتى لا يعطله عن مشاغله. ودون أن يرد الوزير أو يأذن له، خرج عوض الله وترك المكان، والوزير يشيعه بنظرات حيرة وذهول. أمام مكتب الوزير وقف له الساعي محييا، فابتسم عوض الله وأخرج الجنيهات الخمسة التي قبضها ثمنا لدمه ودسها في يد الساعي. عندما نظر إليها الساعي كاد يسجد أمامه من الامتنان والفرحة، وظل يسير خلفه ويدعو له حتى خرج. آخر المطاف كان في المذبح، وجد نفسه أخيرا في ساحة واسعة يختلط فيها الدم باللحم والطين، ومرة أخرى يجتذبه الزحام. لم يكن طابورا هذه المرة، لكنه كان تجمعا كبيرا من الناس، وثمة صيحات وصرخات. بنت صغيرة ينبعث صوتها من بين الجموع متحشرجا مخنوقا، فاندفع عوض الله كالسهم، أخذ يشق طريقه بين الجموع بيده الحديدية حتى وجد نفسه في قلب المشكلة. دكان صغير للجزارة، وصاحب الدكان يمسك بفتاة صغيرة يهددها بالساطور إن هي لم تعترف أين ذهبت بالفلوس، والفتاة تبكي وتقسم أن الفلوس ضاعت منها ولا تدري كيف وأين. وتقدم عوض الله بهدوء وثقة نحو الجزار، ومد يده فأخذ الفتاة من بين يديه. واضطرب الجزار لحظة فترك الفتاة، وشعرت الفتاة بالأمان فاندفعت إلى صدر عوض الله وأخذت تبكي وتستنجد به وتطلب إليه أن يخلصها منه وأن يعيدها إلى أمها في الفيوم، فهي لا تريد العمل بعد الآن في بيت المعلم. وابتسم لها عوض الله وطمأنها أنه سيعيدها لأمها. وأفاق الجزار بعد لحظة المفاجأة الأولى وتقدم من عوض الله يسأله: ومن سيادتك؟ فهز عوض الله رأسه ولم يجب، ثم أخذ الفتاة من يدها وهم بأن يخرج بها من وسط الجموع، لكن الجزار اعترض طريقه وقال له لقد أضاعت 10 جنيهات، وأنه لن يتركها حتى ترد إليه المبلغ أو يشرحها بالساطور. حاول عوض الله أن يزيحه بعيدا عن الفتاة، فأقسم الجزار أن يقتلها ويقتله ويقتل أي شخص يتعرض لحمايتها منه ما لم يسترد الجنيهات 10. دفعه عوض الله بشدة، فثار الدم في رأس الجزار، وتناول الساطور ثم رفعه في وجه عوض الله وقال له: إن لم تتركها فسوف أشرحك به. لكن عوض الله لم يهتز، ظلت الفتاة متشبثة به. مد المعلم يده ليأخذ الفتاة تحت تهديد الساطور، فدفعه عوض الله بشدة، فهو الجزار بساطور على رأس عوض الله في لحظة مفاجئة خاطفة. لم ينطق عوض الله، انفجر الدم من رأسه. صرخ الناس بجنون وصرخت الفتاة بهستيريا. ألقى الجزار ساطور على الأرض واندفع يجري كالمجنون. سقط عوض الله جثة هامدة وسط بركة من الدم. في نفس اللحظة من اليوم التالي كان هناك عدد كبير من علية القوم يجتمعون في سرادق بجوار مسجد عمر مكرم، ولم يستطع عوض الله هذه المرة أن يمشي في الجنازة لأنه كان محمولا على الأعناق. نشرت في جريدة الأهرام في 10 ديسمبر 1980.